فضره ذنبه. وروى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن زبيد بن الحارث قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما الدليل 18 فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان، والطيالسي وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر، وله شاهد من حديث أبي ذر: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وله شاهد أيضا آخر من حديث معاذ ابن جبل. إذن هو بمجموع طرقه يرتقي درجة الحسن على الأقل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقوله أوثق عرى الإيمان هذا يدل على أن الإيمان مراتب، بعضها أوثق من بعض، وأن أوثق مراتبه الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عبد البر بعد أن ساق هذا الحديث، وهو يدل على أن بعض الإيمان أوثق عروة وأكمل من بعض. فإذا كان الإيمان كذلك له مراتب بعضها أوثق من بعض، فهو يتفاضل ويزيد وينقص لتفاوت الناس بالقيام بها. الدليل 19 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم. قد يتوهم بعض من يقرأ هذا الحديث أن مرتكب هذه الكبيرة يكفر ويخرج من الدين ويسلب الإيمان كلية. طبعا هذا منحى الخوارج في فهم مثل هذه الأحاديث، الخوارج والمعتزلة، حيث يخرجون مرتكب الكبيرة من الدين ويحكمون بخلوده في النار. الخوارج يكفرونه صراحة، والمعتزلة ماذا يقولون؟ ينزلونه منزلة بين المنزلتين، لكن المحصل واحد، لأنه في الآخر بيقولوا برضو بخلوده في إيه؟ في النار. مع أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، بل بالعكس ظاهر الحديث المتبادر لا يدل على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ولا هو أيضا ظاهر الحديث، إنه هو إيه؟ خروج من الملة بارتكاب الكبيرة، لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تضلل صاحبها وهي متعلقة به ومرتبطة به نوع ارتباط. واحد مسك شمسية مثلا، فهي مرتبطة به ما زالت تظله. وقال صاحب مراعاة المفاتيح: وفيه إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيمان فإنه تحت ظله، لا يزول عنه حكم الإيمان ولا يرتفع عنه اسمه. ولهذا فإن من الأمور المتقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن من زنى أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر لا يسلب منه اسم الإيمان المطلق، ولا يعطى أيضا اسم الإيمان المطلق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني نثبت له الإيمان بس مش إيمان المطلق، ولا يسلب أيضا الإيمان المطلق، لكن يوصف بأنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. أما تكفير مرتكب الكبيرة وإخراجه من الدين فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء، بل ليس في ظواهر نصوص الكتاب والسنة ما يدل على هذا القول ويؤيده، ومن فهم من النصوص شيئا من ذلك فقد أتي من سوء فهمه وجهله. إذن ليس في الحديث أي دليل على ما يقوله هؤلاء الخوارج أو المعتزلة، وإنما هو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، فالزاني لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، وبه يعني بهذا الإيمان ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه أي بالإيمان يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا، وهذا هو ظاهر الحديث الذي يليق به. ولهذا أخرجه أبو داود في باب زيادة الإيمان ونقصانه من سننه محتجا به على ذلك. أما الدليل الأخير وهو الحديث 20 فهو حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا أخرجه الحاكم، وقال رواته مصريون ثقات، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي إسناده حسن. هذا الحديث من أوضح الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف في قلب المرء المسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام تذهب جلة الإيمان وحيويته وقوته. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى تعاهد الإيمان والعمل على تقويته وسؤال الله تعالى الإيمان والثبات عليه. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا فيه أبين دلالة في هذا الحديث، أبين دلالة على أن الإيمان الذي في القلب يقبل التفاوت ويزيد تارة وينقص أخرى، والأعمال الظاهرة تابع له، فإن زاد الإيمان في القلب زادت الأعمال الظاهرة، وإن نقص الإيمان نقصت الأعمال الظاهرة. فهل يقال بعد هذا إن الإيمان على هيئة واحدة لا يقبل زيادة ولا نقصانا؟ يقول هذا ولم أقف فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم على من احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه رغم صحته ووضوح دلالته على المقصود، والله الموفق. ثم في ختام ذكر هذه النصوص النبوية الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه أود الإشارة إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلفظ الإيمان يزيد وينقص، وما روي من ذلك مرفوعا إليه فلا يصح كما بين ذلك أهل العلم بالحديث، بل قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف وهذا كلام صحيح، اللي هي كلمة إيه؟ الإيمان يزيد وينقص كلمة صحيحة، يقول هذا كلام صحيح وهو إجماع السلف، ولكن اللفظ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في النصوص الصحيحة سواء من نصوص القرآن الكريم أو أدلة السنة الشريفة وإجماع سلف الأمة في هذه المسألة غنية وكفاية عن مثل هذا الحديث الذي لا أصل له. وما أحسن وأجود ما قاله الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في سياق آخر بعد أن ذكر الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد السلام ابن صالح وهو صدوق له مناكير، وأفرط العقيلي فقال كذاب، وقال الذهبي واهن شيعي متهم مع صلاحه. فحديث عبد السلام ابن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا في ابن ماجه. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الحق ما يغني عن الباطل، ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام يعني ابن صالح، ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين، وبالله التوفيق. عبارة قريبة من هذا أيضا قالها إمام الأئمة إمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، يقول وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت الأخبار حجة لمذهبي. إذن شتان بين هؤلاء الأئمة في مسلكهم وبين أهل الأهواء والبدع على اختلاف مشاربهم وتباين طرائقهم، الذين تعج أقوالهم وتمتلئ كتبهم بالتلبيس والتمويه والزخرفة والمخرقة والكذب بين مقل ومكثر. ينتقل بعد ذلك إلى المبحث الثالث وهو ذكر أقوال السلف الصالح في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فيقول إنه قد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حجج ودلالات على زيادة الإيمان ونقصانه. فبينوا رحمهم الله تعالى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قضية طبعا الإيمان والأعمال والكلام العجيب الذي يثور الآن والعاصفة الهوجاء التي تقوم بين وقت وآخر سنتكلم عنه الله تعالى في بعد يعني بالتفصيل. وإن كانت المسألة نظرية إلى حد ما، المسألة نظرية من ناحية إيه؟ الكلام في الشخص الذي يأتي بالشهادتين ولا يعمل أي عمل من أعمال الصالح وليس ممن مات مباشرة بعد أن نطق بها، أو كان عاجزا عن الاتيان بالشيء، هل هذا مسلم أم غير مسلم؟ هي المسألة سنناقشها بالتفصيل بأدلتها، لكن هل هذه المسألة مسألة واقعية؟ هل هذا يقع في الواقع؟ في حد بيقول الشهادتين بس وحتى ما بيقولش سبحان الله والحمد لله ولا عمر ما صلى ولا صام رمضان ولا عمل أي شيء أبدا من أعمال الصالح على الإطلاق؟ فهي مسألة نظرية إلى حد بعيد، لكن ساعات الروح التي تسود بين بعض الشباب هي روح المنافسة، زي ما يكون فريقين وكل واحد يريد أن ينصر شيخه بكل طريقة، فبتحصل نوع من التربص وعايزين يعيدوا إلينا حرب الأشرطة بتاع زمان. واحد نشر الرقم جوالي يعني على النت عشان يدخلني في هذا الموضوع، فأنا بحس الناس اللي بتتصل بيه عايز يسجل ويمسك بقى الكلمة ويروح يعمل بيها فتن، فهذا الجو لا يجوز امتحان المسلم بهذه الطريقة. لكن مسائل تبحث، لأن المنهج واحد، المرجعية واحدة، مذهب أهل السنة الجماعة مش معقولة هنكون مستنيين القرن الخامس عشر الهجري عشان لسه حد يجي يعرفنا إيه هو الإيمان. يعني هذه مسائل حسمت تماما، والمرجعية كما قلنا واحدة، يعني حتى عند التنازل ما دام المنهج منضبطا بالأدلة الشرعية فلا داعي أبدا لهذا التوتر وهذه العصبية وافتعال المعارك بهذه الدرجة الغريبة، وفي منتصف الحوارات الشتائم والتطاول وهذه الأشياء من الشباب بعضهم على بعض، والإساءة أحيانا لبعض الشيوخ والدعاء الأفاضل. فيعني إن شاء الله سنتناول هذه المسألة بالتفصيل، لكن مش من خلال مثل هذا الأسلوب اللي فيه تحفز وعدوانية وتوفز، لأن عشان تقول أي كلمة ثم يدورون بها في المجالس ويتكلم معك في تلفونه ويسجل بدون ما يستأذن، ودي طبعا شيء لا يجوز أبدا إنسان يعني يفعل مثل هذا دون أن يستأذن صاحب المجالس بالأمانة. وإحنا قلنا من زمان مش عايزين نستورد فتن، إحنا عندنا ما يكفينا من الفتن، ومصر طول عمرها ما شاء الله بتصدر الخير وتصدر الشر، بتصدر كل حاجة، فإحنا عندنا اكتفاء ذاتي من الفتن، فمش عايزين نستورد المشاكل اللي بتحصل في بعض البلاد الأخرى وننقلها بالعافية. دايما بيجي إخوة يسألوني الشيخ فلان في مصر بيقول كذا وكذا على الإخوة هنا في الإسكندرية وغير ذلك، فإحنا ما بنخوض في هذه الفتن، يعني ما نخوض، وعندنا ما هو أجدى وأنفع أن نخوض فيه. أما الكلام بقى في فلان قال والتاني يرد عليه وينقلوا الشرايط من واحد للتاني عشان النميمة تكون متقنة، إتقان لمعصية النميمة، إنه مش بيجي يحكي بقى هو ده، بيجيبها لك متسجلة عشان ترد عليه وده يرد على ده، وتبقى المسألة مناوشات تخرج عن معنى الربانية في الدعوة، والقلوب تفسد والنيات يطرأ عليها أيضا ما يفسدها. فيعني نحن في عافية ولا نريد استيراد فتن، لا من الفتن العالمية ولا الفتن المحلية اللي في مصر. قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإمام. إحنا هذا الفصل له فائدة مهمة أوي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي أن المنهج السلفي منهج مسند، قواعد المنهج السلفي قواعد مسندة، يعني النسل العلمي والاعتقادي للمنهج السلفي نسل يعني عريق وواضح مثل الشمس. في مثل هذه الفصول في كتب العقيدة نحن نتعرف على أئمتنا ومصادرهم وأسمائهم ومواقفهم ونحو ذلك، فالمنهج السلفي هو عمره ما اختفى أبدا ولا يمكن أن يختفي بضمانة رسول الله عليه السلام لما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. إيه أمر الله في هذا الحديث؟ ما أمر الله؟ أحسن، الريح التي تأتي في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين، فهذه ضمانة من النبي عليه السلام أن منهج أهل السنة لا يمكن أن تخلو منه الأرض أبدا، أنه به تقوم الحج على، لأن الإسلام لابد أن يبلغ الناس وتقوم الحج عليه، ولا يمكن حفظ الإسلام إلا من خلال منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك ضمن الله بقاء هذه الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كررنا مرارا، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ابن تيمية لم يؤسس مذهبا على الإطلاق، ابن تيمية فقط تحدى الدنيا كلها، تحدى كل الدنيا أنه يأتوا بكلمة مما قال تخالف منهج السلف. فابن تيمية هو نفض التراب وجدد شباب الدين وربط الناس بمنهج السلف، فيعني كل ينسب المذهب لابن تيمية أو لأحمد بن حنبل، لا، ده هو المنهج قائم وعمر ما اندثر. صحيح كانت تأتي بعض فترات من الانحسار نتيجة الأوضاع السياسية مثلا ونحو ذلك، لكن المذهب السلف لا يمكن أن يندثر لأنه حجة الله على يعني الخلق، فلازم نعرف أن المذهب موجود حتى من غير ابن تيمية، كان سيبقى يعني من غير ابن تيمية منهج موجود ومسند ومليئة به كتب السنة كلها. يقول يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: لقيت 62 شيخا، ذكر عددا منهم ثم قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فسمى أكثر من 130 رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندهم. وزي ما شفنا برضو أن قاعدة الإيمان يزيد وينقص قاعدة مبنية على أدلة، كما رأيتم أدلة واضحة من القرآن والسنة. فالمسألة أن أهل السنة يحتكرون الحق في قضايا الإيمان وقضايا العقيدة هذا شيء لا يختلف عليه بالأدلة التي تؤيد ذلك. فما نطق به بعض المجرمين الذين كان على مذهب أهل السنة ثم صار من أقبح وأخس دعاة الشيعة على مستوى يعني كبير، شخص مصري للأسف الشديد، وألف كتبا يعني فيها السب والقدح في الصحابة بطريقة يعني نسأل الله منها العافية. لما ألف كتاب مسميه شوف السخرية من أهل السنة، بيقول أهل السنة شعب الله المختار، بيسخر من أهل السنة أن هم بيتكلمون كما يتكلم اليهود، أن هم بيقولوا إحنا كمان شعب الله المختار. اليهود بيقولوها من ناحية من ناحية العرقية، أنهم سلالة بني إسرائيل وأن الله هو إله إسرائيل وإلههم هم، أما الباقي دول فالأمميين أو الجويم دول ناس خلوا عشان خدمة اليهود فقط. فبيسخر وبيقول أن أهل السنة شعب الله المختار، فهذه سخرية من منهج أهل السنة. فهم لا يقولون شعب الله المختار، لكن منهج الإسلام المختار الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على استقامته في كل مسائل العقيدة لا يمكن أن يقع فيها انحراف ولا شطط عما يرضي الله تبارك وتعالى. وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى أمورا كثيرة من العقيدة، منها أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقصه بالمعصية. وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أبو يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمه الله تعالى: الإيمان عندنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل يزيد وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة، ثم ذكر منهم بعضا 30. لاحظوا دائما يهتموا جدا العلماء بذكر أئمة أهل السنة وأسمائهم. وقال سهل ابن المتوكل الشيباني، حد يعرف كنيته؟ أبو عصمة، قال: أدركت 1000 أستاذ وأكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن جرير الطبري: وأما القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به، لأن ذلك كفر، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان، كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤديين للواجب علينا. هي كلمة وإن كنا جميعا مؤديين للواجب علينا هذه فيها نظر، يعني ربما نتعرض لذلك فيما بعد إن شاء الله. قال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه المفرد في السنة، وطبعا السنة هنا بتعني إيه؟ العقيدة. السنة في هذا السياق ما إيه؟ يطلق على العقيدة، وذي كانت كتب السلف كلها. الإمام اللكائي كتابه اسمه إيه؟ أصول اعتقاد إيه؟ في السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة لفلان، السنة، السنة يعني العقيدة. حتى الإمام الأجوري كتاب اسمه الشريعة في السنة يعني العقيدة، هذه أحد إطلاقات كلمة يعني السنة. في شيء يعني مهم بالنسبة لابن أبي زيد القيرواني، شخصية كده لها ميزة كبيرة بالنسبة لنا. أيوة، جزاك الله خير، أحسن. الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من أئمة الملكية الكبار المتفق على إمامتهم يعني. وبعض الناس بيفخرون بأن أهل المغرب كلهم أشاعرة، فطبعا احنا درسنا قبل كده اذا كنتم تتذكرون درسنا حركة ابن تومر الذي قضى على دولة المرابطين واقام دولة تسمى دولة الموحدين. وذكرنا سيرة علي بن يوسف التشافين وكيف أن المغرب كلها عن بكرة أبيها، كل بلاد المغرب الإسلامي كلها عن بكرة أبيها كانت على الاعتقاد السلفي المحض، لا يعرفون الكلام ولا الفلسفة ولا هذه الضلالات التي طرأت فيما بعد. ثم ابن تومرت بالدجل والكذب والتزوير وبالقهر أخذ يعني بالحيلة والمذابح اللي كان بيعملها، فرض المذهب بالقوة على أهل المغرب بالقهر، كان يفرض بهم فرضا ويقتل في مذابح بالألاف، كانت الناس تقتل بأعداد كبيرة جدا. يمكن تراجعوا محاضرة إيه مهدي المغاربة ابن تومرت، هذه مهمة جدا، وكيف أن ابن تومرت كان انحرافه بفرض المنهج الأشعري الخلفي المبتدع على أهل المغرب كان أحد أسباب سقوط دولة الإسلام في الأندلس. فالملكية بتوع المغرب بالذات بيتغروا ساعات فعلا، هم معظمهم كلهم تقريبا من الأشاعرة، لكن ده تزوير. المذهب الأشاعري انتشر هناك بالإيه؟ بالقهر وبالقوة وبالإكراه على يد ابن تومرت وأتباعه. فالمبنى أبي زيد القيرواني له في مقدمة الرسالة متن في غاية الروعة يصرح فيه تماما بعقائد السلف وبالذات عقيدة الفوقية وما يقوله أهل السنة في ذلك. فنحن نلزم الملكية والمغاربة بكلام ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة، وقد شرحها فعلا بعض العلماء ومشهورة جدا ولها وزن، لأن الإمام ابن أبي زيد له ثقل خطير جدا عند المالكية، فمن ثم بننتصر بكلامه للمذهب السلفي وبالذات معهم عند مناقشة المالكيين كما أشر. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. فذكر أمورا منها أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان. ولا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. وقال ابن بطال المالكي: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بعد ذلك ذكر كلام الحافظ عبد الغني المقدسي، وأيضا ذكر قول شيخ الإسلام: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن القيم: فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك نقل كلام السفاريني. ثم أتبع المصنف هنا جزاه الله خيرا البحث بذكر أقوال الصحابة ثم التابعين. فمن ذلك أولا أنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ: تعالوا نزداد إيمانا. فطبعا هنا كلام واضح جدا وده إسناده صحيح لعمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، أو تعالوا نزداد إيمانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن حجر: وجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان، بيقولش اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني إحنا مش مسلمين وحندخل في الإيمان، لكن هو كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على أنه أراد يجلس بنا إيه؟ نزداد إيمانا بذكر الله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى بيرد على من يستدل بعبارة معاذ على زيادة الإيمان، يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، احنا قلنا في تفسيرها إيه؟ اجلسوا بنا نزداد إيمانا. فالإمام ابن العربي قال: لا تعلق فيه للزيادة، يعني ما يصحش حد يستدل بها على زيادة الإيمان. وعلل ذلك بأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجددا لإيمانه كلما نظر أو فكر. فهذا الكلام فيه نظر، لأن الإيمان الذي ينتج عن النظر والتفكر بعد وجود أصل الإيمان، وأصل الإيمان موجود اللي هو الإنسان ما بيدخل في الإيمان، طيب النظر والتفكر ده بيبقى اسمه إيه؟ هو زيادة الإيمان، ما هو النظر والتفكر يزيد الإيه؟ الإيمان. فهو سماه تجديدا للإيمان، وهو في الحقيقة هو زيادة الإيمان، يعني الحقيقة واحدة. ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر الإمام ابن العربي فقال: وما نفاه أولا أثبته آخرة. ما نفاه أولا من إن إيه؟ لا تعلق في هذا الأثر عن معاذ للزيادة، مش متعلق بقضية الزيادة. الذي قال هنا نفاه آخرا بقوله إيه؟ ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر، فهذا يثبت الإيه؟ الزيادة. فهو يعني تجدد الإيمان هو زيادة إيمان حتى لو سماه بغير اسمه. فيقول الحافظ: وما نفاه أي ابن العربي أولا أثبته آخرا، لأن تجدد الإيمان إيمان. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته سبحانه وتعالى. وعن عويمر الأنصاري رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وعنه أنه قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حذاورا فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال ابن القيم: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف هنا: ولم يتبين لي وجه هذه الأقدمية، ولم أقف على تاريخ وفاة عمير رضي الله عنه، وإنما عد ممن أسلم قبل الفتح. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. اشمعنى ثوب المرأة بالذات؟ ثوب المرأة من شروطه أن يكون إيه؟ سابغا فضفاضا ضافيا وافيا، وده قريب من المعنى الذي أشرنا إليه أنفا في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ثم فسر القمص بالدين. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. طبعا وجه الدلالة هنا: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، فإذا إذا نقص واحدة فبينقص من إيمان، ده الشاهد. وعن علقمة بن قيس النخعي رحمه الله أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن عدي كان عاملا له على الجزيرة قال: أما بعد، فإن للإيمان حدودا وشرائع وفرائض، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. طبعا ده واضح أنه بيقول بإيه؟ بأن الإيمان يزيد وينقص. وعن مجاهد بن جبر قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وسئل رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وقال سفيان الثوري: الإيمان يزيد وينقص. وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد: بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت على ذلك ثبتك الله. وثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا القول بزيادة الإيمان ونقصانه. وقال الإمام عبد الله ابن المبارك: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. يقول شيخ الإسلام وبعضهم يعني بعض السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان، يعني الزيادة والنقصان ممكن نعبر عنهم كلمة واحدة هي إيه؟ تفاضل. فذا بيشير إلى ابن تيمية. يقول: وبعضهم أي السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك، وكأن مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. وإن كان ثبوت لفظ الزيادة والنقصان هو ثابت عند السلف، فالقرآن طبعا مصرح تماما بوضوح بالزيادة، والنقصان مصرح به في السنة. فلعل سبب عدول الإمام ابن المبارك عن لفظة الزيادة والنقصان أنه استحسن كلمة التفاضل وليس لسبب آخر. ولذلك قال محمد بن أبان لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الإيمان قول وعمل. قال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قال: يتفاضل كلمة أحسن من كلمة. استعمال عبارة يتفاضل يعني هي كلمة أحسن من هذه الكلمة. فهذا هو وجه عدول ابن مهدي عن كلمة الزيادة والنقصان، استحسان اللفظ، لأن طبعا هو اللفظ كل ما كان أخصر بيكون أفضل، لكن أحيانا يحتاج إلى التفصيل، خاصة إذا كان هناك مخالف مبتدع يعني في مثل هذا. بل إن الإمام عبد الرحمن بن مهدي نفسه قال: أنا أقول الإيمان يتفاضل، وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. وقال ابن هانئ في مسائله عن إمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله سأل ابن أبي رزمة ما كان أبوك يقول عن عبد الله بن مبارك في الإيمان؟ قال كان يقول الإيمان ما تفضل. قال أبو عبد الله يا عجباه، إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ ما هي تفاضل يعني يحتمل الزيادة والنقصان. فقال الإمام عبد الله معلقا على هذا الموقف قال يا عجباه، إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ فيعني يبدو أن الإمام مبارك عدل عن تمسكه بكلمة التفاضل، وصار بعد ذلك يصرح بزيادة الإيمان لكونها منصوصا عليها في القرآن. يقول رحمه الله لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله، يعني أمام دلالة القرآن الكريم الواضحة على الزيادة. ذكر ذلك لما قال له المستملي يا أبا عبد الرحمن إن هنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد، فسكت عبد الله حتى سأله ثلاثا فأجابه فقال لا تعجبني هذه الكلمة منكم أنها هنا قوما ينبغي أن يكون أمركم جمعا. ثم ساق ابن المبارك بسنده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم، ثم قال بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد ثلاثا، وقال لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله. وقال له شيبان ابن فروخ ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال له ابن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني، يعني ده لو جيت أنضم لهم مش هيقبلوني في الانضمام لنادي المرجئة اللي كل شوية دلوقتي بيحطوا فيه الشباب ناس يعني. فقال شيبان على كبر السن صرت مرجئا؟ فقاله المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. بل وجد في كلام الإمام ابن المبارك التصريح بالنقصان أيضا وليس فقط الزيادة، كما روى النجاد عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن أعين قال قال ابن المبارك وذكر له الإيمان فقال قوم يقولون إيمانا مثل جبريل وميكائيل، أما فيه زيادة أما فيه نقصان؟ هو مثله سواء، وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى وذكر أشباه ذلك. يبدو أن في شيء في السياق المفروض يوضح المقصود ربما صار مثل الوضع، ما أدري أي ما الوصع برضو كلمة غريبة أنا ما أعرفش أنا إيه الوصع. أي نعم. وقال خالد بن الحارث الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. نقل نفس الكلام عن جرير ابن عبد الحميد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وابن عيينة والنضر ابن شميل والإمام محمد ابن إدريس الشافعي والإمام عبد الرزاق الصنعاني وعبد الله ابن الزبير الحميدي وإسحاق ابن راهويه، ونقل بعد ذلك عبارات كثيرة عن إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، منها مثلا الإيمان بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص، وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل لأن القول هو مقر به. وقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقصا. وسئل الإمام أحمد عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. ثم نقل أيضا عن أبي زرعة الرازي الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ. وقال أبو حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه بعض أقوال السلف الصالح أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. وطبعا كلام الأئمة أكثر من ذلك بكثير جدا في كتبهم كالإيمان لأبي عبيد والإيمان لابن أبي شيبة والمصنف لابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنة لعبد الله والسنة للخلال والشريعة للأجري وتهذيب الآثار للطبري والتفسير الطبري والإيمان لابن مندة والإيمان لابن بطة وأصول السنة لابن أبي زمنين وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي والتمهيد لابن عبد البر. وطبعا ابن عبد البر بنضمه كمان لابن أبي زيد في المذهب المالكي لأن ابن عبد البر من أئمة المنهج السلفي العظام، فله ثقل أيضا الذي نحتاج كثيرا لأن نلزم المالكية أو المغاربة عموما بإيه؟ بكلامه في كتبه المباركة. وشعب الإيمان البيهقي والاعتقاد له وغيرها كثير. قال بهذا القول من بعدهم خلق كثير ممن سار على نفس نهج السلف الصالح كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني وغيرهم ممن يصعب حصره ويطول ذكره. فخلاصة الكلام أن قول أهل السنة والجماعة بلا ريب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا قول لهم غيره بل هم مجمعون عليه، ومن نسب إليهم خلاف ذلك فقد جهل مذهبهم ونسب إليهم ما لم يقولوه. ثم إني بعد ذلك لأعجب أشد العجب ممن يعد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة، ثم يقول وجمهور أهل السنة على أنه يزيد وينقص لأنه رأى البعض شذ في هذا وأتى بقول ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة ولا عقل، بل الكتاب والسنة والعقل على خلافه. فلا صح أبدا واحد يقول ده مذهب جمهور أهل السنة، ده مذهب جميع أهل السنة وأئمة في كل عصر ومصر، فمثل هذا شذوذ لا يعتبر ولا يعتد به ولا يصغى إليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.